السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع في هذه الدورة المباركة، والتي قد أسند فيها إلي تقديم مادة النحو. والنحو كما قال شاعرهم: النحو زين للفتى يكرمه أناءة، من لم يكن يحسنه خير له أن يسكت. فمرة بعد مرة ننبه إخواننا على فضل النحو الفضيل ومقامه الأثيل الذي يتحقق به إدراك فضل المادة المأخوذة، كي يعنى بالنظر فيها حفظا وتثبتا وإدراكا وفهما وكتابة لما يقرر عليه من جهة تقديم المادة التي وفق الله عز وجل جمعها في هذا الصدد. قد كنا توقفنا في المجلس السالف فيما له علاقة بحد الكلام، وهو عند قول الناظم رحمه الله: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، اسم وفعل ثم حرف معنى. وعقبنا بعد ذلك بما ذكره هو رحمه الله من قسمة الكلمة، خلافا لما أوهمته عبارته من قسمة الكلام، لأن الكلام قد يتنسق من جهة تأليفه لا على هذه الأقسام جميعا، فقد تتكون الجملة العربية، لأن الكلام بخلاف الكلمة، الكلام هو القول المفرد، القول المركب، بخلاف الكلمة التي هي قول مفرد. فالكلام لما كان قد يتكون من اسم وفعل فقط، أو من اسمين كقولك مثلا محمد كريم، فهذا يدل على أنه لا يتأتى ما ذكره من جملة أن الكلام إنما يبنى على الثلاثة الأقسام، فقد يتخلف الحرف عن القسمين، بخلاف من زعم من النحاة أن الكلام العربي قد يتأتى تأليفه بحرف وفعل فقط، أو بحرف واسم كقولهم يا محمد، أو بحرف وفعل كما ذكرت كقولهم أأكلت. هذا لا يتأتى أصالة، لا يتأتى أصالة. فلأجل هذا عقبنا على ما ذكره رحمه الله من قوله: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، ثم قال: أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. عرفنا الاسم في اللغة وفي الاصطلاح، وعرفنا الحرف وعرفنا الفعل في اللغة وفي الاصطلاح، وكذلك عرفنا الحرف في اللغة وفي الاصطلاح. ثم قال رحمه الله: فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف ثقف ما قفوا، فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف ثقف ما قفوا. قوله فالاسم، الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة، الفاء الفصيحة، وهي التي أفصحت عن جواب شرط مقدر، كأنك قلت: فإذا أردت أن تعرف ما الاسم فعلامة الاسم هو ما وجد فيه إحدى هذه العلامات التي قد ورد ذكرها حصرا لها في أربع علامات، في أربع علامات. فالشاهد من هذا المقام أنه قد ذكر لك بعد أن استجمل القسمة، وهذا كما قال صاحب التوضيح، قال: هذا مسلك في التعليم مليح، مسلك في التعليم مليح. فمتى ما استطاع أهل العلم أن يتكلموا عن القسمة الكلية في باب معين ثم يأتوا بعد ذلك على القسمة التفصيلية، فإن تصور العلم بهذا المقام يكون أتم للمراد، لأن حصر جنس المتعلم، حصر جنس المتعلم مفيد جدا لطالب العلم. لما يقال لك بأن الكلمة ثلاثة أقسام، إما أن تكون اسما، إما أن تكون اسما أو حرفا أو فعلا، فإنه لا يتأتى الانقداح في ذهنك أن ثمة قسما رابعا. فلأجل هذا، إما أن تعبر عن كلمة لاقتك أنها اسم رأسا أو أنها فعل رأسا أو أنها حرف رأسا، فهذا يعني مسلك في التعليم ممدوح. فقال فالاسم، الاسم هذا أتى معرفا وقبله في السياق أتى نكرة، فقال اسم وفعل ثم حرف معنى، ثم قال بعد ذلك فالاسم. ومن القواعد المتقررة عند أهل البلاغة أن المعرفة إذا أتت بعد النكرة، المعرفة الاسم عينه إذا أتى معرفة وكان قبله قد أتى نكرة في السياق، فإن هذه الكلمة هي عين الأولى، هذه الكلمة هي عين الأولى، يعني الاسم هذا هو عين الاسم الذي ذكره قبله. وهذا قد أخذه السيوطي رحمه الله في منظومته عقود الجمان، فقال نظما لهذا المقام: ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة، إذا أتت نكرة مكررة تغاير، إذا أتت النكرة وبعدها النكرة كقول الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فاليسر الثاني هو غير اليسر الأول. إذا أتت نكرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، وإن يعرف ثاني توافقا، كذا المعرفان. يعني إذا الكلمة نفسها معرفة معرفة ثم معرفة، فإنه الكلمة الثانية هي عين الكلمة الأولى. وإذا أتت نكرة بعد معرفة فإن الكلمة الثانية هي عين الأولى، وإذا أتت معرفة بعد نكرة فإنها كذلك عينها. فتم بهذا أن نستجمع المقصود في أنه، في أنه يوجد أربع حالات: إما أن تأتي الكلمة نكرة وبعدها تأتي معرفة، فكيف يكون المقام؟ نفسها. وإما أن تأتي نكرة وبعدها تأتي نكرة، فكيف يكون المقام؟ متغايرة. وإما أن تأتي معرفة وبعدها نكرة، وإما أن تأتي معرفة وبعدها معرفة، نفسها. أحسنتم، هذا هو المقام الذي يقرر عند أهل البيان وعلماء البلاغة، قد ذكر هذا السيوطي رحمه الله. إذن الاسم الذي ذكره هنا هو عين الاسم الذي قسمه قسمة كلية كي تتصور ولو جمليا جهة قسمة الكلمة، بعد ذلك عمد إلى حد الكلمة وذكر وحدها على جهة ذكر علاماتها. وذكر العلامات كما قد مهدنا القول فيه أنه من قبيل التعريف بالرسم، أنه من قبيل التعريف بالرسم. وقد قال قائلهم: وجملة المستعملات في العلوم جميعها من التعارف رسوم، لقلة الإدراك من حقائق الأشياء عند أكثر الخلائق، ويحصل التمييز بالذي رسم رسما والإدراك بالحد يتم. إذن لماذا عمد أهل العلم إلى التعريف بالعلامة؟ لماذا عمد النحاة وعلى رأسهم هنا ابن أب المزمل رحمه الله، لماذا عمد إلى حد هذا الاسم وإلى حد الفعل كما سيأتي ذكره وكذلك الحرف، لماذا حده بالعلامة؟ لأن طالب العلم الذي لم يتبصر في هذا الفن يلزمه أن لا يقف على تعكيرات النحاة التي يرتضوها لأنفسهم في كتبهم من ذكر جملة من التعليلات العليلة، من التعليلات العليلة التي طالب العلم في غنى عنها، وهي من يعني من صميم موضوع المسائل المنطقية التي تراعى فيها الحدود وتصان فيها عن الدور وتصان عن التعريف بالمثال وعن التعريف بالشرط وغير ذلك. فلأجل هذا هو عمد إلى ما يقع به استجلاء النظر والوقوف على الحقيقة الكلية لهذه الأسماء ولهذه الأفعال ولهذه الحروف، فعرفها بما؟ عرفها بالعلامة. فقال: فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أن يعرف فقه ما قفض، حصر علاماتها في أربعة في أربع علامات. هذه العلامات التي ذكرها ليست آخر الممكن، وإنما علامات الأسماء، أوصلها السيوطي رحمه الله إلى أكثر من 30 علامة، إلى أكثر من 30 علامة هي من علامات الأسماء. وقد ذكر هذه العلامات كلها في كتابه الأشباه والنظائر، جمع كل هذه العلامات ونظر لها لما يقع به التمثيل على جهة الاستفادة. فقال: فالاسم بالخفض. الخفض في اللغة هو الخضوع والذل، هو الخضوع والذل، ومنه قول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض أي تذلل للوالدين، تذلل للوالدين، نعم. وأما في الاصطلاح فالخفض هو عين الكسرة أو ما ناب عنها، الخفض هو عين الكسرة أو ما ناب عنها. الخفض هو عين الكسرة أو ما ناب عنها، هذا عين البصريين، لأنهم يرون أن الإعراب لفظي وليس بتقديري. الإعراب لفظ وملفوظ به وظاهر، وهو عين الكسرة أو ما ناب عنها. والذي يحدث به وقوع هذه الكسرة في كلام العرب، الذي يحدث به أربعة أشياء، ثلاثة أشياء متفق على أنها تعمل الخفض في الاسم، وشيء مختلف فيه. أما الذي اتفقوا عليه فهو إما أن يكون الخفض بالحرف وهو حرف الجر، وإما أن يكون الخفض بالإضافة، وإما أن يكون الخفض بالتبعية، وإما أن يكون الخفض بالمجاورة. هذا المختلف فيه، الأخير هو المختلف فيه، هل يدخل ضمن المخفوضات أم لا. نعم. وقد جمع الله عز وجل المعاني الثلاثة في قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله باسمي اسم، ذكرنا يعني تعريف الاسم كذا، الاسم هذا إنما كان مجرورا بالحرف باسمي، إذن جر بالحرف. الله مضاف إليه، إذن جر بالإضافة. الرحمن نعت صفة لله عز وجل، فهذه الصفة هي على جهة التبعية خفضت، على جهة التبعية خفضت. وأما المجاورة فيمثلون له بقول قائلهم مررت بجحر ضب خارب، فخارب يصح أن تقول خارب وخارب، وهذا سيأتي إن شاء الله عزول في باب الجر الكلام عن المجاورة. إذن الشاهد هذه المجاورة اختلف فيها النحاة، ففيهم من يرى أنها داخلة ضمن الخفض، وفيهم من أخرجها عن رفقة الخفض. إذن الخفض لما ذكره من علامات الأسماء، لما ذكر من علامات الأسماء الخفض، فإنه دل كذلك على أن الكلمة متى ما كانت مجرورة فإنه يحكم عليها من تلقاء نفسك، يحكم عليها بأنها اسم، لأنها اسم. نعم. قال بالخفض والتنوين والنداء، قال إن الكلام عندنا فالاستماع لفظ مركب وفيه قد وضع أقسامه التي عليها يمنى اسم وفعل ثم حرف معنى، فالاسم بالخفض وبالتنوين. وليس معنى هذا الذي ذكرناه سابقا من جانب الخفض بالحرف مثلا أنه لزاما أن تكون هذه العلامة داخلة على الكلمة في السياق، فإنه لو قيل لك مثلا محمد هكذا من دون سياق هل هو اسم؟ فتقول نعم اسم. يقول يقال لك وما الذي حملك على الجزم بذلك؟ فتقول مباشرة لأنه يصلح أن يكون مخفوضا، لأنه يصلح أن يكون مجرورا. فليس لزاما عليك أن تجعل هذه العلامة خاصة بما رأته عيناك من جانب السياق الموضوع فيه الكلمة، الموضوع فيه الكلمة، وإنما تقول أنت أنه متى ما قدرنا أن نجعلها مجرورة فإنها تكون اسما، فإنها تكون اسما. قال قال فالاسم بالخفض وبالتنوين. العلامة الثانية التي ذكرها هي التنوين، والتنوين في اللغة هو التصويت. تقول نون الطائر إذا صوت، نون الطائر إذا صوت. وأما في الاصطلاح فهي نون ساكنة زائدة، تلحق الآخرة لفظا لا خطا، تلحق الآخرة لفظا لا خطا. فإذا كانت النون ليست زائدة بأن كانت أصلية أو كانت منطوقا بها كما هو الحال في بعض أنواع التنوين، وهو تنوين الترنم كما في قول قائلهم أقل اللوم عاذلا والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، أقل اللوم عاذلا والعتابا فقال العتابا، فهو مكتوب هكذا بنون ساكنة وليس يعني بالتنوين. فهذا أخرجه أهل النحو من ربقة هذا الحد على أساس أنه قد ظهر هذا، ظهرت هذه النون على الكلمة ولم تكن ساكنة، ولم تكن تلحقه لفظا فقط، وإنما لحقته خطا، فلما لحقته خطا أخرجناها عن أن تكون من علامات الأسماء. والدليل على ذلك أن في هذا البيت من الشعر الذي ذكرته الآن أنها اتصلت بالفعل أصاب فعل أمس فعل هذا فاتصلت به النون الساكنة التي لحقته خطا لا نطقا. نعم. وأنواع التنوين كما ذكرها العلم عشر، والذي يهمنا منها كلها يعني من هذه أنواع التنوين هي أربع فقط، تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض. وأما العشرة فهي التي جمعها قائلهم في قوله أقسام تنوينهم عشرون عليك بها فإن تحصيلها من خير ما حرز. مكن وعوض وقابل والمنكر زد ورنم. مكن وعوض وقابل والمنكر زد ورنم وحكي اضطرر غال مع ما همزا. مع ما همزا يعني والمهموز. إذن صارت كم؟ عشرة أنواع. عشرة أنواع. الذي يهم وهو من خواص الأسماء هي أربع منها، وهي التي كثر ذكرها ودارت كثيرا في كتب أهل النحو. وأما غيرها فإنه قد قل ذكرها فإنه قد قل ذكرها. فلأجل هذا الذي نعنى بالنظر فيه من جهة تفصيل المقام فيه هو النظر في هذه الأربع فقط. فالأربع هذه التي ذكرنا الآن هي تنوين التنكير وتنوين التمكين وتنوين العوض وتنوين المقابلة. أما تنوين التمكين هو الذي يلحق الأسماء المتمكنة في باب الإسمية لأن الاسم من حيث وضعه إما أن يكون له شبه بالفعل، وإما أن يكون له شبه بالحرف، وإما أن لا يكون له شبه لا بالفعل ولا بالحرف. فإن كان له شبه بالفعل أو شبه بالحرف فإن القاعدة تقول أن الشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه لأجل هذا يتكلمون عن قياس الشبه نعم. فإذا كان الاسم قد شابه الفعل أخذ حكمه من حيث ماذا؟ من حيث أنه لا يظهر عليه التنوين ولا يظهر عليه الخفض، لأن الأفعال لا خفض فيها كما سيأتي من قوله في باب الإعراب. فالأفعال لا خفض فيها، إذن لما شابه الفعل أخذ حكمه، وهذا كالممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف لما كانت فيه من العلل مشابهة الفعل مشابهة الوزن يعني وزن الفعل، فإنه قد أخذ حكمها من حيث أنه لم يظهر عليه التنوين يعني ولم يظهر عليه الخفض. وإذا شابه الأحرف أخذ حكمها، وما هو حكم الحروف؟ أنها مبنيات، أنها تلزم حركة واحدة وإن تغيرت العوامل الداخلة عليها، لأنه هو أصلا من العوامل. الحروف أصلا هي من العوامل طبعا للحروف التي تعمل، وإلا فيه عواطل عن العمل يعني لا تعمل. طيب، فالشاهد أن هذا المقام النظر فيه من هذه القسمة التفصيلية واستمكان النظرة منها هي التي تحملك على إدراك أن تنوين التمكين هو خاص بجنس من هذه الأسماء. ما هي هذه الأسماء؟ هي التي قد تمكنت في جانب ماذا؟ في جانب وفي باب الإسمية، كقولك مثلا مررت بعمر فهو ممكن في باب الإسمية. طيب، وأما النوع الثاني فهو تنوين التنكير. التنكير مأخوذ من النكارة. نعم. وهو اللاحق لبعض الأعلام المختومة بويه، يعني له بابان. أسماء الأفعال المرتجلة كصاحب، وهذا الباب فيه سماعي مسموع للعرب. وأما الباب الثاني هو باب قياسي، الأعلام المختومة بويه. نعم. هذه الأعلام المختومة بويه كسبويه ونفقويه وخلويه وعبرويه ويعني راهويه، هذا على قول اللغويين يعني. أما على قول المحدثين يقولون راهوية سيبوية يعني عمروية، ويشددون كثيرا اللهجة على اللغويين في هذا الباب، يقولون
بعضهم يعني يتشدد لا في محله فيقول النويه اسم لشيطان، هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح، لكن يقولون أنه هو المسموع من إطلاق هذا هذه الأعلام على أصحابها كذلك. فسيبويه إنما هو سيبويا بلسان فارس بلسان نيسابور، ومعناها كما ذكره ملا علي قاري رائحة التفاح، سيبويا معناها رائحة التفاح، وراهويا معناها المولود في الطريق. إسحاق بن راهوي الأصل في تسميته راهويا، هذا هو الصحيح كما يجزم به المحدثون، كما يجزم به المحدثون. وأما اللغويون فقد استندوا في ذلك إلى بعض النصوص اللغوية كما هو الوارد في عند ياقوت الحموي في تاريخه في معجم القدام، يقول أتاني أبي آدم في المنام صلى عليه الله بفضله فقال أبلغ بني كلهم من كان في حزن وفي سهل بأن أمهم وحواء طالق إن كان نفطويه من نسله، فضبطه نفطويه، بعض الأدباء ضبطوه كذلك نفطويه، وهذا قول اللغويين جميعا. لكن الصحيح الذي لا يعني يلتبس به القول ولا يكون فيه خصام بين المحدثين واللغويين أنه إذا كان أمر متعلقا بالمحدثين نسميهم كما اصطلح المحدثون بأنفسهم، فتقول يعني في رهويه تقول رهويه، وفي مثلا غيره يعني كثير. وأما اللغويون فتقول سيبويه ونفطويه وخلويه، نعم. هذا يعني في العموم ما ذكر في هذا الصدد. إذن الشاهد أن هذه الأعلام المختومة بويه هذه الأصل فيها أنها مبنيات، الأصل فيها أنها مبنيات. لماذا يؤتى فيها بالتنوين؟ ليميز بين المعرفة والنكرة. فيه رجل واحد اسمه سيبويه في دنيا الناس، وهو أبو بشر الإمام المعروف في اللغة صاحب كتاب الكتاب الذي شرحه أبو علي الفارسي في شرح أخرجه في حلة قشيبة. فالشاهد أن هذا الرجل يعني أطلق عليه هذا الاسم وصار عليه علما، فهو رجل معين ومخصوص من جنس الناس. لو تضلع رجل في النحو ويريدون التمييز بينه وبين سيبويه فيقول مررت بسيبويه أو قرأت كتاب سيبويه وسيبويه آخر، سيبويه آخر، ماذا يقصد بسيبويه هذا؟ يقصد به التنكير، أنه نكر غير المعرفة، ليس هو عين المعرفة الذي قد تلاحى في ذهنكم أنه المقصود بالكلام. فسيبويه هذا وسيبويه آخر، فهذا يسمى تنوين التنكير. وقل مثل ذلك في كل الأعلام التي ختمت بويه، أمرويه، نفطويه، خلويه، رهويه، وهكذا. والباب الثاني هو في أسماء الأفعال كقولك مثلا صح، فصح هذا إذا أردت التمييز بينه وبين النكرة والمعرفة فيه أيضا فتقول لرجل كان يتكلم تقول له صح، لو قلت صح يعني اسكت عن هذا الكلام ولك أن تتكلم في غيره من الكلام، لكن لو قلت له صح عن الكلام يعني قد أجملت له القول في امتناعه عن الكلام، فطلبت منه أن لا يتكلم البتة وأن لا ينبس بانتشافه. لماذا؟ لأن التنكير هذا قد حصل به، قد حصل بهذا التنكير شيوع الأمر في جنسه، في جنس الكلام، أني نفيت عنه أن يتكلم بأي كلام، سواء كان في الكلام الذي كان بصدده الآن أو في غيره من الكلام، سواء كان في المليح أو في القبيح، سواء كان في عامه أو في خاصه، وهكذا. إذن هذا هو معنى كوننا أطلقنا على هذا التنوين تنوين التنكير. صورتم كيف؟ هذا يعني قاعدة عمومية، يعني في قاعدة يعني ولو على سبيل الاختصار في باب التنوين التنكير وتنوين التنوين، تنوين التنكير. النوع الثالث من أنواع التنوين هو تنوين المقابلة. وتنوين المقابلة هو اللاحق لما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، أمثل من قولك جمع المؤنث السالم، لأن بعض جمع المؤنث السالم كما يقولون لا يسلم من التغيير، لا يسلم من التغيير فيقع فيه التغيير. فلأجل هذا اصطلح بعض أهل النحو على تسميته بما جمع بألف وتاء مزيدتين، مسلمات ألف وتاء مزيدتان، ألف وتاء مزيدتان، هذا هو. إذن الشاهد من هذا المقام أن ما جمع بألف وتاء مزيدتين هذا النوع الذي يلحقه من التنوين يسمى تنوين المقابلة. طيب لماذا سمي تنوين المقابلة؟ لأنه المدرسة هكذا يعني، فسمي تنوين المقابلة لأنه في مقابلة النون التي في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم من يمثل لنا عليه؟ حسنين أحسن مسلمون. هذه النون التي في الأخير في إعرابها يقولون أنها في مقابلة التنوين في الاسم المفرد. أنت عندك مسلمون هذا جمع، ما هو مفرده؟ مسلم واحد. طيب هذا المسلم، هذا المسلم لما ظهرت عليه، ظهر عليه التنوين امتنع أن يظهر في جمعه، لكن بما عوض؟ عوض بالنون، فتقول النون في مقابلة التنوين في الاسم المفرد، في الاسم المفرد. لكن التنوين الذي يظهر على ما جمع بألف وتاء مزيدتين وهو جمع المؤنث السالم، لما تقول عسى ربهم يطلقكن يبدلها أزواجا خيرا كن مسلمات، هذه مسلمات في مقابلة النون التي هي بدورها في مقابلة التنوين الذي في الاسم المفرد. صورتم كيف؟ لأجل هذا سميت، سمي هذا النوع من التنوين تنوين المقابلة، تنوين المقابلة أي في مقابلة نون جمع المذكر السالم. طيب هذا النوع هو ثالث أنواع جمع، ثالث أنواع التنوين. النوع الرابع والذي نختم به في باب التنوين هو تنوين العوض، تنوين العوض. تنوين العوض واللاحق لباب المنقوص، تقول مثلا قال القاضي، قال القاضي هكذا بريا. لو قلت قال القاضي فإنك قد عينته بجنسه، لأنك قد أدخلت عليه ما يقع به التعريف، كما قال صاحب الملحة وآلة التعريف أل، فمن يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد، أن عندك كبد مبهم، لكن لو أردت تعريفه تضيف عليه أل، فقال وآلة التعريف أل، فمن يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد. ها؟ طيب لما أدخلنا أل هذه على الكلمة، لما أدخلناها على هذه الكلمة وهي القاضي، فإنها أفادت التعيين، أي أنك تتكلم عن قاضي معين. لكن لو قلت قال قاض، قاض هذا تنوين، وهذا التنوين يسمى تنوين العوض، وهو عوض عن حرف. ما هو الحرف؟ الياء. أين الياء؟ ذهبت واستعيض عنها بالتنوين، استعيض عنها بالتنوين، فهذا يسمى تنوين العوض، وهو النوع الأول من تنوين العوض، تنوين العوض عن حرف. وفيه تنوين عوض عن كلمة، وهو الذي يلحق، وهو الذي يلحق كلا وبعضا. تقول مثلا كلا هدينا، كما قال الله عز وجل، أي كل واحد هدينا، أو كل نبي هدينا. نعم، فهذا التنوين عوضا عن كلمة، وهذا الذي يلحق في الغالب الأعم بعض وكل، بعض وكل. نعم، لأن الأصل فيها أن تكون مضافة إلى غيرها، إلى كلمة معينة، فلما حذفت تلك الكلمة استعيض عنها بالتنوين. وقد يكون هذا وهو النوع الثالث، تنوين العوض عن جمل أو عن جملة، عن جملة واحدة أو عن جمل، وهذا كمثل ما يقع في ما تدخله إذ، ما تدخله إذ، من مثل قول الله عز وجل وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون. وقال الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، يعني يوم تزلزل الأرض زلزالها وتخرج الأرض أثقالها ويقول الإنسان ما لها تحدث أخبارها. فهذه إذ استعيض عنها كل هذه الجمل التي ذكرت قبلا، فهذا يسمى تنوين العوض عن جملة وعن جمل، عن جملة وعن جمل. هذا في العموم ما يذكر في جانب التنوين. إذا التنوين هذا بهذه الأقسام الأربعة يصلح أن يكون علامة ومن خواص الأسماء، يصلح أن يكون علامة ومن خواص الأسماء. فإذا رأيت كلمة منونة فتزم بأنها اسم، لكن هذا بمعزل عن بعض القضايا التي استثنى من هذا الأمر، مما قد يكون فيه التنوين لكنه ليس من قبيل ليس من قبيل هذه الأربع أقسام، فيكون من قبيل ما يدخل على الأفعال، وقد يدخل على بعض الحروف، كما قال شاعرهم أزفت ترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قادم، قادم قد هذا حرف، فلما دخلت عليه النون هذه والتنوين هذا لا يستفاد بأنه قد هذا اسم، وإنما قد هذه المقصود بها هنا الحرفية. فلأجل هذا ليس هذا من خواص الأسماء، فيه أنواع من التنوين ليس من خواص الأسماء، لأجل هذا يعني أغفلناها ولم نذكرها هنا. قال بالخفض والتنوين، قال فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فخف ما قفه. ثم ذكر أل وعبر عنها أل على وزن هل، ولم يقل ألف واللام، عبر عنها بأل ولم يقل الألف واللام، لأن ثمة قاعدة وهي أن الكلمة إذا كانت مكونة من حرفين فإنه ينطق بمسماها لا باسمها، ينطق بمسماها لا باسمها. فأنت في هل وفي بل لا تقول الباء واللام، ولا تقول في هل الهاء واللام، وإنما تقول هل. وكذلك هنا أل لا تقول ألف واللام، وإنما تقول أل. فلأجل هذا عتب بعض النحاة على استعمالات أهل الكوفة من النحوي، من أهل النحوي، على جهة أنهم قد استعملوا التعبير هذا وهو الألف واللام، الألف واللام. فلأجل هذا أمثل ما يقع به التعبير عن هذه، عن هذا الحرف وهو حرف معنى يفيد التعريف ويفيد غير ذلك، قد تكون موصولية، هذا حرف المعنى، هذا يعني لابد فيه أن يعبر فيه بأل وألا يعبر فيه بالألف واللام، خلافا للكوفيين، خلافا للكوفيين. طيب قال فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل، قوله دخول يعبر عنه كما عبر عما سبقه من العلامات. فقبول أل، لو قيل لك رجل هل هو اسم، نقول نعم. قيل لك وما الدليل على ذلك، تقول لأنه يصلح أن يحلى بأل، يصلح أن يحلى بأل الرجل، فهذه العلامة ليست لزاما أن تكون في السياق حتى يعبر ويجزم بأن هذه الكلمة من الأسماء، وإنما ينظر في ذلك إلى قبولها، إلى قبول هذه العلامات، إلى قبوله واحدا من هذه العلامات التي ذكر لك. طيب قال أو دخول أل، أل هذه اختلف النحاة فيها ما هو المعرف منها، هل هو اللام، هل هو الألف، هل هو أل برمتها، والذين قالوا بأنها أل برمتها اختلفوا هل همزتها همزة وصل أم همزة قطع. أعطيكم فيها ضابطا ذكره بعض أهل الفضل، أعطيكم فيها ضابطا يسيرا ويسيرا جدا. قال بعض أهل العلم اثنان ثنائيان، اكتبوها هذه، اثنان ثنائيان واثنان أحاديان، اثنان ثنائيان واثنان أحاديان. اثنان من أهل النحو قالوا بأن المعرف اثنان، أن المعرف الحرفان جميعا، أن الذي عرف هذه الكلمة الحرفان جميعا، ال كلها معرفة. من هؤلاء، من هذا، ما يعني ما من المقصود بهذا المقام؟ نعم، سيبويه والخليل بن أحمد الفراهيدي، سيبويه وشيخه، واثنان أحاديان آخران قال بأن المقصود من التعريف حرف واحد. فالأخفش قال أنه اللام، وهو قول المتأخرين من النحاة أن المعرف اللام فقط، كما سيأتي ذكره عن الحريري. والقول الثاني الفراء، وهو أن المعرف الألف فقط، أن المعرف الألف فقط. فصحيح من هذا أن المعرفة أل كلها، أل هي المعرفة. لأجل هذا قال صاحب الملحق وآلة التعريف أل، فمن يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد، وقال قوم إنها اللام فقط، إذ ألف الوصل متى تدرس سقط، ألف الوصل متى تدرجها في الكلام تسقط معك. ولكن الصحيح من ذلك أن أل كلها برمتها معرفة، أن أل برمتها معرفة. وهذه أل لها عدة معاني، المقصود مما يكون علامة على الأسماء، المقصود مما يكون علامة على الأسماء أن تكون أل هذه زائدة، فإن كانت أصلية في الكلمة لا تعد من علامات الأسماء. فلو قيل لكم مثلا ألم يقل الله عز وجل وجنات ألفافا، ألفافا، هل يأتي جاهل ويقول فافا اسم لأنه دخل عليه أل؟ قال الله عز وجل أيضا من الأمثلة التي يكون فيها أل صريحة حصرية كلمة على ذات ألواح ودسر. ألواح ألواح يأتي آت ويقول واح اسم، والدليل على ذلك أنه دخلته أل، هذا خطأ. لابد من شرط وهو أل هذه لابد أن تكون زائدة، ولو كانت من يعني أصل الكلمة لا تعد من علامات اسمية الكلمة، من علامات اسمية الكلمة. قد يقول الله عز وجل ألهاكم، ألهاكم يأتي آت ويقول هاكم اسم، والدليل على ذلك أنه دخلته أل، هذا لا يتعد. إذا المقصود أن تكون زائدة، وأما المعنى الذي تضفيه على الكلمة لأن حروف المعاني كما ذكره بعض أهل العلم لابد فيها من استرعاء أمرين. الأمر الأول ما يقع من عملها، لها عمل معين في مدخولها، هذا طبعا في التي تعمل، أما التي هي عاطلة عن العمل، حروف العاطلة عن العمل هذا لا دخل لها العمل. الأمر الثاني المعنى، أن هذه الحروف لها معنى، يعني تعمل عملا ولها معنى بإزاء ذلك العمل. فتقول مثلا على، ما هو عملها؟ الجر، أحسن. وما هو معناها؟ الاستعلاء، ها؟ أصل معناها الاستعلاء بلو. طيب، إذن هذا هو معنى قولنا أن يكون لها، أن يكون بإزاء عملها معنى. فهنا قد تدخل هذه ال وتكون زائدة، وتكون زائدة على كلمة. وضابط هذه الزائدة هي ما دخلت على بعض أسماء الأعلام، كقولك العباس، العباس، ها؟ العباس، نعم. وقد تكون موصولية كقولك الآكل، يعني الذي أكل، الذي أكل، لما دخلت على اسم مفعول أو اسم فاعل، نعم، تكون موصولية. وقد تكون يعني تفيد مطلق التعريف هكذا ولا دخل لها في النظر في جانب المعنى الذي ذكرناه الآن. طيب، هل كل هذه الأنواع لأل تكون علامة للأسماء؟ بعضهم استثنى أن تكون الموصولية علامة للأسماء، واستدلوا بذلك بأن هذه الموصولية قد تدخل على بعض الأفعال، سمع في كلام العرب دخولها على بعض الأفعال، أن يدخل أل على فعل، وذلك كمثل قول الفرزدق ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، قال أل ترضى، ما أنت بالحكم ترضى، أل ترضى، فترضى فعل ودخلت عليه أل، فقالوا لما دخلت عليه أل دل ذلك على أن الموصولية ليست من صميم علامات الأسماء، ليست من صميم علامات الأسماء، وليس الأمر كما ذكر سنأتي إلى تفصيل ذلك. فقط هذه القصة التي حصلت لفرزدق ونقم على بعض الأعراب، هو أنه قد حكى أبو حيان التوحيد في كتابه الإمتاع والمؤانسة أن أعرابيا دخل في مجلس منادمة، وكان في ذلك المجلس الفرزدق وجرير الأخطل، كانت معروف بينهم السجالات الشعرية بإشكالاتها، كذلك الهجاء بعضهم في بعض. فكان مما حصل أنه لما دخل الأعرابي وعرف بالقوم فقال له أمير القوم، قال هذا الفرزدق وهذا جرير وهذا الأخطل، فأنشد مباشرة يقول حي الإله أبا حزرة، أبا حزرة كنية جرير، حي الإله أبا حزرة وأرغم أنفك يا أخطل، وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشيمه الجندل، فيعني سبهم كلهم ولم يترك إلا جريرا الذي كان يوقره ويحبه. رد عليه الفرزدق من حينه بقوله يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا وقول الزور والخطل، ما أنت بالحكم لترضى حكومته ولا الأصيل ولا بالرأي والجدل. فشاهد أنه رد عليه بهذا البيت، وهذا البيت هو الذي حمل بعض النحاة على القول بأن الموصولية لا دخل لها في جنب هذه العلامات التي تذكر بإزاء الأسماء، التي تذكر بإزاء الأسماء. لكن الصحيح أن أل الموصولية أيضا من خواص الأسماء، أن أل الموصولية من خواص الأسماء، وأن الذي ذكر في الشعر، وهذا ليس هذا الوحيد، فيه من بعض من يدرس يعني في جامعة القدس عمل يعني رسالة ماجستير هكذا على دراسة كل الشعر الذي وقع فيه دخول أل على الأفعال، جمع يعني طرف ما شاء الله هكذا، نسيت اسم الرسالة، أتيكم به إن شاء الله. فشاهد أن أن هذا المقام مقام واسع جدا. قلت أن هذا المقام مقام واسع جدا، وهذا الذي جزم به بعضهم من أنه ليست من خواص الأسماء الموصولية هو مخالف لما حققه المحققون من أهل النحو. فلأجل هذا ابن هشام في كتابه الشذور نقل عن الجرجاني نقل عنه الإجماع بأن أهل الموصولية من خواص الأسماء، وأنه لم يسمع ولم يسمع عن العربي دخول أل على الفعل المضارع خاصة على الفعل المضارع خاصة إلا على وجه الشذوذ. والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، فلا تستطيع أن تخرم أنت قاعدة كلية بمقتضى أنها قد وقع ما يخالفها من مثال أو مثالين أو أكثر من ذلك أو أقل. فالشاهد أن هذا هو الذي حققه الجرجاني وجزم به نقلا لإجماع النحاتي في ذلك، وهو من المعتبرين في ذلك، وهو من المعتبرين في ذلك. وكذلك ورد في الشعر دخول أل على الفعل المضارع من مثل قول ذي الخرق قال يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا إذا ربنا صوت الحمار ليجذع اليجذع يجذع فعل ودخلت عليه أل. يقول الخنا يعني يقول الماذق من الكلام ولا يقول الصدق، ويعني يخالف الأمر الذي أركن إليه النفوس المستقيمة والجبلة التي هي يعني فطرتها سليمة. فيقول الخنا وأبغض العجم، أبغض العجم يعني أبغض العجموات الحيوانات، يعني أبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار، لأنه ورد فيه النص، ورد فيه النص إن أنكر الأصوات فصوت الحمير. نعم، فالشاهد أن هذا المقام هو الذي حمل بعضهم على الجزم بأن أل هذه الموصولية ليست من خواص الأسماء، والصحيح أنها من خواص الأسماء. إذن قال الاسم بالخفض وبالتنوين أل، أو دخول أل يعرف فقف ما قطع، قوله فقف ما قطع أمر من الاقتفاء، أمر من الاقتفاء. تقول قفوته أي اتبعت أثره، اتبعت أثره. وهذا يعني حتى في ختمه هذا البيت على جهة أنه قد ضاقت به التفعيلة أتى بهذا الحشو، هو حشو مليح المعنى، ففيه أمر بالاتباع، وأن الرجل لابد عليه أن يكون متبعا لسلف هذه الأمة، لأنه يسعه مواسعهم، وأن لا يكون ممن يحسن الظن بنفسه كثيرا فيجزم بالأشياء التي قد يخالف بها منهجا و يعني طريقة سير سلف هذه الأمة. الخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. قال فقفوا ما قفوا وبحروف الجر وهي من إله، وعن وفي ورب والباء وعلى، والكاف واللام وواو والتاء، ومذ ومنذ ولعل حتى. إذن هنا ذكر لك 15 حرفا، 15 حرفا من حروف الجر، وهي ليست بآخر الممكن، لأن حروف الجر تصل إلى 21 حرفا، وحسبنا من ذلك ما ذكره لنا الكتاب للمبتدئ في فن النحو، فلا بد عليه أن يقف على المعاني هذه التي ذكرت في حروف الجر. لماذا سميت حروف الجر حروف الجر؟ هذه الوقفة الأولى. لماذا سميت حروف الجر كذلك؟ اختلف في ذلك على قولين، فقيل أنها سميت حروف الجر لأنها تجر معنى الأفعال للأسماء، لأنها تجر معنى الأفعال للأسماء، ففيه بعض الأفعال لا تتعدى إلى الأسماء التي أتت بعدها إلا بحروف. لو كان مثلا إنسان يستعمل آلة في إمضاء شيء معين، فهذه الآلة التي استعمل لا تتعدى إلا بحرف معين، فلا بد عليه أن يجر معنى الفعل بالاسم بهذا الحرف. فلو قلت مثلا ضربته بالعصا، فلا يتأتى لك أن تقول ضربته العصا، لأن هذا الفعل لا يتعدى إلا بحرف، وهذا الحرف حرف جر. لماذا سمي جرا؟ لأنه جر معنى الضرب إلى العصا، لا ينجر ذلك بذاته، وإنما يحتاج فيه إلى حرف يجر معناه إلى الاسم، وهذا قول ابن حاجب. وفيه قول آخر، وهو أنه معنى الجر ومعنى حروف الجر. لماذا سميت حروف الجر حروف الجر؟ لماذا سميت حروف الجر حروف الجر؟ لأنها تعمل الجر في اسمها، الاسم الذي تدخل عليه تعمل فيه الجر. فقال وبحروف الجر وهي من إلى، بدأ بمن لأنها أصل الباب، بدأ بمن لأنها أصل الباب، فهي تدخل على الظاهر والمضمر، فتقول مررت من هنا، أو تقول مثلا مررت من الحي، هذا دخلت على الظاهر، ودخوله على المضمر ظاهر كقولك مثلا منه ومنهما ومنها، فهذا دخولها على المضمر. فلما كانت تدخل على الظاهر والمضمر لأن فيه من الحروف ما لا يدخل إلا بشرط وهو دخوله على الظاهر مثلا، فلأجل هذا احتاج أن يقدم ما كان دخوله كليا على ما كان دخوله جزئيا، وهذه قسمة تأصيلية ثم ترتيب تأصيلي من الناظم. الناظم لا شك لو أنعمتم النظر لو وجدتم أنه قد ذكر الخفض قبلا، فلماذا أعاد ذكر هنا، لماذا أعاد هنا ذكر حروف الخفض؟ فقال هنا وبحروف الجر، لأن هذه الحروف يسهل بها إدراك اسمية الأسماء إذا هي دخلت عليها، هذا أولا. وثانيا لكثرة دورانها في كلامنا، لما كانت كثيرة الدوران في كلامنا كان هذا سببا لإعادتها هنا. والناظر في أصل هذا الكتاب وهو كتاب ابن جرهوم يجد أنه قد أخر رتبيا، أخر هذه حروف الجر، وهو قدمها لأنها أليق بالمقام، ما دام ذكر الخفض فهنا يعيد ذكر حروف الخفض ليحسن معك إدراك علتها، إدراك عدتها، وكذلك الوقوف على معانيها. فبدأ بمن كما سمعتم، ومن هذه تأتي لعدة معاني، منها ابتداء الغاية زمانا ومكانا ومن غيرهما. ابتداء الغاية الزمانية وابتداء الغاية المكانية، ابتداء الغاية لا من الزمان ولا من المكان. فالأول ابتداء الغاية زمانا، فقولك لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، من أول يوم، فمن أول من هنا دخلت على الزمان، فأفادت ابتداء الغاية زمانا، ابتداء الغاية زمانا. طيب، وأما المكانية فمثل قولها قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أين كان ابتداء المكان الإسراء؟ من المسجد الحرام. إذن هذا يسمى ابتداء الغاية مكانا وابتداء الغاية زمانا. وابتداء الغاية لا من هذا ولا من ذاك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فقوله صلى الله عليه وسلم من محمد كما في حديث عباس الصحيحين، من محمد أي ابتداء الكتاب هذا إنما كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويصل إلى هرقل، ويصل إلى هرقل. ومن هذه لها عدة معاني غير هذا المعنى، حسبنا ما ذكرنا. بقي التنبيه على شيء، أن من هذه أصلها منى بالألف عند بعض النحاة، أصلها منى بالألف عند بعض النحاة، وهو قول الكسائي والفراء، واستشهدوا له بقول شاعرهم بذلنا مارنا الخطى فيهم وكل مهند ذكر حسام، منى أنذر قرن الشمس حتى أغار شريدهم فتر الظلام، منى أنذر، هكذا ضبطوها في الشعر. لأجل هذا حمل نفسه الكسائي وكذلك الكسائي وكذلك الفراء، وهما من أئمة اللغة وأئمة النحو، حمل نفسيهما على القول بأن أصل من منى بالألف، وقال بعضهم أنها لغة، وقال بعضهم أنها ضرورة شعر، أنها ضرورة شعر وحاسب. ثم قال بعد ذلك وبحروف الجر وهي من إلى، إلى هو الحرف الثاني، وذكره بعد من ليكون مقابلا له، فمن ابتداء غاية وإلى انتهاء الغاية، وانتهاء الغاية كذلك كما ذكرنا سابقا يكون زمانيا ومكانيا ومن غيرهما. فالزماني من مثل قولي الله عز وجل ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، وإن كان بعضهم قد قال أن هذا معناه فيه ليبعثن عليهم في يوم القيامة من يسومهم، نعم، فإلى يوم القيامة، فهذا انتهاء الغاية زمانا، وانتهاء الغاية مكانا قول الله عز وجل إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني نفس الأدلة التي نفس الأمثلة التي استدللنا بها على جنب وعلى التمثيل على هذه المعاني في باب ابتداء الغاية هي نفسها في انتهاء الغاية هي نفسها في انتهاء الغاية. طيب وأما فيما يكون من انتهاء الغاية لا من هذا ولا من ذا إلى هرقل إلى هرقل عظيم الروم. نعم. طيب ولا شك أنه كثير من هذه الحروف لها كثير من هذه المعاني فقط يعني هذا كتاب كله كامل في معاني الحروف يعني كي يتصور الإنسان فقط يعني مدى يعني اتساع لغتنا وأن الإنسان لا قبيل له بإدراك جميع هذه الحروف إلا إذا فهم عموما كيفية دراستها. في كتب عنيت فقط بحروف المعاني في كتب عنيت بحروف الجر رأسا في كتب عنيت بحروف المعاني لا من اللغويين وإنما من الأصوليين إن فيه مذهب عند الأصوليين تغاير معاني الحروف وفيه من يرى عدم التغاير البتة كما هو قول شيخ الإسلام وقول ابن القيم تلميذه قول ابن القيم تلميذه فيعني بناء على القول بتغاير معاني الحروف هو الظاهر والله أعلم بناء عليه يقال بأن هذا التغاير يعني إنما يتأتى النظر فيه في بإزاء بعض الكتب التي قررت فيها ككتاب مثلا مغني اللبيب عن كتب العارف ذكر يعني هذه المعاني الكثيرة للأحرف وكذلك كتاب الرماني يقال أنه أول من ألف في حروف المعاني ومعانيها الرماني وهذا الذي حمل شيخ الإسلام يعني على الاستنكار على من يقول بالتغاير يعني تبادل معاني الحروف لماذا؟ لأن الرماني أصلا معتزلي لما قال بالتغير بناء على القول بالمجاز أنه لو قيل لك مثلا على أصل معناها الاستعلاء وقد تخرج عن هذا الأصل إلى معاني مجازية فتأتي بمعنى من وتأتي بمعنى في وتأتي فهذا يصرف به ظواهر النصوص التي قد ثبتت فيها صفات الباري سبحانه وجل في علاه فالشاهد من هذا المقام أن هذا الذي حمل شيخ الإسلام على رد هذا المقام لأنه أصلا يرى أنه ليس ثمة قبيل إلى القول بالمجاز وكما قال بعض العلماء قالوا بأنه إذا كان المقام في القول بالمجاز يعني يركن بين أهل السنة والجماعة لا في آيات الصفات فإنه يكون من الخلاف اللفظي فإنه يكون من الخلاف اللفظي الذي لا طائل تحته من ذكر الثمرة المرجوة والثمرة المعنوية فيه هذا قول الشيخ فردوس حفظه الله قول به في كتابه الإشارة في كتابه شرح الإشارة في الإشارة وفي الإنارة. نعم. فالمقام هذا يفهم منه أن المعاني هذه إنما تنظر في هذه الكتب وهذا كتاب يعني مصباح المغاني في حروف المعاني من الموزعي خطيب الموزعي هذا كتاب واعي جدا غاية في بابه يعني ذكر أشياء تحتاج إلى عيون قد توفي هذا الرجل سنة 25 و800 كذلك فيه من كتب من غير هذا كابن أم قاسم المرادي كتب الجنة الداني في حروف المعاني يعني كتب كثيرة أنت تبحث في هذه الكتب تجد العديد من المعاني التي ذكرت بإزاء هذه الحروف يعني أنا نخاف لو كان ندخل فيها يعني سنبقى فيها الله المستعان يعني لو كنت تقول لكل حرف خمسة معاني خمسة في 15 كم 75 حرف نقسمها على ما بقي من الدورة الله المستعان سبحان الله أخبرني الأخ يعني قبل إخواننا قال لك كانت يعني حروف المعاني ستقرر كمادة قائمة بذاتها يعني في الدورة كان ستقرر كمادة وهذا يعني شيء طيب نبه عليه أحد من يشارك في هذه الدورة الشيخ عبد السلام قال يعني لو كان يعني في الإمكان أن تكون مادة قائمة بذاتها أن تكون مادة قائمة بذاتها في باب حروف المعاني لكان أولى من أيضا مما أذكره لإخواني أن مغني اللبيب لمن لا يستطيع الحفظ قد نظم من بعض مشايخي الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي لكنه طويل جدا يعني حوالي 2000 زيادة بيت قد شرحه هو نفسه في كتاب سماه مغني القريب مما يوالي نظم مغني اللبيب مما يوالي شرح نظم مغني اللبيب في مجلدين الاثنين طيب فشاهد أن هذه يعني كثير من المعاني التي تذكر في باب حروف المعاني حروف الجر بالتحديد. فمثلا إلى يذكرون أن من معانيها من أنها قد تتبادل أو في، فيقولون في قول الله عز وجل ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أي في يوم القيامة، ليجمعنكم في يوم القيامة. نعم. وقد ذكر بعضهم أنها قد تأتي بمعنى إلى، كما في قول شاعرهم أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسل، أشهى إلي أي أشهى، ما معنى ذلك؟ أم لا سبيل إلى الشباب وذكره، أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى لدي من الرحيق السلسل، أشهى إلي من الرحيق السلسل، إلي عندي بمعنى عندي، بمعنى عندي. طيب. وكذلك من المعاني التي قد تذكر في هذا الصدد أنها قد تكون بمعنى الفاء العاطفة، وأنت التي حببت شعبي إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواهما، حللت بهذا مرة ثم مرة بهذا، فطاب الواديان كلاهما. فالشاهد من هذا المقام أن فيه يعني منطقة اسمها شعب وأخرى اسمها بدا هكذا، وهو يعني أوطانه غير هاتين المنطقتين، غير هاتين المنطقتين، فهو لشدة ما كان متعلقا بهذه المرأة، وهذا تعلق ليس شرعيا لا يفتح علينا الباب فيه، لما كان متعلقا بها يعني وكانت سكناها في هذين الواديين، حمل نفسه على حب هذين الواديين بحب هذه المرأة الله المستعان. إذن الشاهد أن هذا فيما يطلق على جهة العطف، أي قوله هنا وأنت التي حببت شعبي إلى بدا، أي شعبي وبدا، يعني حببت إلي الموضعين جميعا، حببت إلي الموضعين جميعا، أي شعب وبدا. نعم. وكذلك من حروف الجر عن، وعن هذه لها عدة معاني، أول معانيها المجاوزة، فتقول سافرت عن البلد، أي سافرت مجاوزا البلد، تركته يعني وجاوزته. وكذلك من معاني الاستعانة تقول رميت عن قوسي، أي مستعينا بالقوسي. وقد يقول من معانيها بدل قولك، قول الله عز وجل تركبنا طبقا عن طبق، أي طبقا أو بعد طبقا بعد طبق. نعم. وقد تكون بمعنى اللام التي هي للتعليل، فقولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي لقولك، أي بسبب قولك على من يرى عدم التفريق، عند من يرى عدم التفريق بين التحليل بين العلة والسبب، ما قال صاحب المراقي ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب، ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. نعم. طيب. في عدة معاني أن تذكر في هذا الصدد، أنا أكتفي بما ذكر. كذلك من الحروف التي ذكرها الناظم هنا في هو الحرف الرابع، وتجر الظاهر والمضمر، في هذه تجر الظاهر والمضمر، تقول من يمثل لنا الظاهر؟ عليك عند الملحة مدرسة العجمية. تقول مثلا الحلم في الأنات، الحلم في الأنات، هذا دخلت الأنات، هذا اسم ظاهر ودخلت عليه في، فقولك في الأنات يعني هذا دليل على أنها اسم، لأنها دخلتها في وقبلت أن تدخل عليها في. إذن فيها هذه تدخل على الظاهر والمضمر، فنحو فيها وفيكم وفيهما، ولها عدة يعني معاني، من معانيها السببية، قولك يعني غير المعنى الأصلي الذي هو الظرفية، زمانا ومكانا، ظرفية زمانا ومكانا، فتقول مثلا وفي الآخرة عذاب شديد، مثلا في الآخرة عذاب شديد، هذا في الزمان. وكما في جانب المكان، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فبيوت هذه ظرفية مكانية. طيب. أن يكون يعني هم ذكروا في ذلك شرطان، الشرط الأول ذكروا شرطين. الشرط الأول أن تكون أن يكون الظرف أن يكون الظرف يعني يحوز المظروف, يحوز المظروف, وأن يكون المظروف حالا في الظرف. فلجهاد لو قال مثلا قائل الجمل في الصحراء خرج عن شرط واحد, وهو أنه لا ليس يعني هو كل في الصحراء, وإنما هذا يعني خرج عنه شرطا. ولو قلت مثلا السلامة في الصدق, هل يعني يعني جعلت الصدق حاويا في السلامة؟ نقول لا, لا يحويها. فهذا يعني شرطان, هذان شرطان ذكرهما بعض أهل العلم. فالشاهد أن هذا أهم معنى وأصل معنى في الظرفية مكانا أو زمانا. وقد تكون لغير هذا, من مثل أن تكون سببية كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت المرأة النار في هرة بسبب هرة حبستها, فلا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا أطعمتها. فالشاهد أنه أن قوله صلى الله عليه وسلم في هرة أي بسبب هرة, بسبب هرة. وقوله سبحانه جل في علاه لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم, أي لمسكم بسبب ما أفضتم فيه عذاب عظيم. نعم. وكذلك من معانيها أن تأتي على معنى على, وهذا كقول الله عز وجل كما سأل السائل البارح ما أخت العقيدة, قال لا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل, لا أصلبنكم على جذوع النخل, وليس معنى ذلك أن يفتح النخلة وأن يجعلهم مظروفين داخل ذلك النخل ثم يصلبهم, هذا لا يتأتى, وإنما مقصود الآية لو صلبنكم على جذوع النخل. وكذلك هذه قد تأتي زائدة في بعض السياقات زائدة, غالبا ما يكون هذه الزيادة في الشعر, لأن يعني الشعر يتصرف فيه تصرفا كثيرا, يتصرف فيه الشعراء التصرف الكثير, بعضهم يأتي على يعني كسر القواعد النحوية ويمضي ما أراد من معاني على سبيل القواعد النحوية على سبيل القواعد الصرفية. فشاهد أن هذا الذي وقع في قول قائلهم إني أبو سعد إذا إني أبو سعد إذا الليل دجا يخال في سواده يرمدجا, إني أبو سعد إذا الليل دجا يخال في سواده أي يخال سواده يرمدج, يخال سواده يرمدج, وليس المقصود به أنه يخال في سواده, وإنما هذه في زائدة. فنقول ما هي فائدتها؟ فائدة التوكيد, أنه يريد التوكيد, يخال في سواده يرمدج, وهذه هي فائدة البلاغية التي غالبا ما يعلل بها البلاغيون, وهي أنك إذا قلت أن ثمة حرفا زائدا فإنه لزاما أن يكون له معنى التوكيد, أن يكون له معنى التوكيد في الكلام. ومعنى اليرمدج هو الجلد الأسود, هو الجلد الأسود. نعم. فهذه يعني أهم المعاني التي وردت في حرف فيه. وكذلك من الحروف رب, من حروف الجر رب, ورب هذه اختلفوا في معناها, والصحيح أنها للتقليل قليل وللتكثير كثير, أنها كثير, أنها كثيرا ما تلد للتكثير, وأنها قليلا ما تلد للتقليل. العبرة في أن تكون للتكثير كثيرا. نعم. قد ذكروا لغاتها وتشددوا في ذلك, ويعني أتوا بالعجب العجاب, فقالوا أنها تصل إلى 70 لغة, اللغات رب هذه 70 لغة, هذه يعني صحيح شوي. فشاهد أن رب هذه لا تعمل الجرة في مدخولها إلا بشروط خمسة, إلا بشروط خمسة. ما هي هذه الشروط؟ أولا أن تكون رب مصدرة في الكلام, أن تكون رب مصدرة في الكلام, هذا الشرط الأول. فإن لم تكن مصدرة في الكلام كقولك رجل رب رأيت, هذا لا يتأتي. إذن الشرط الأول أن تكون مصدرة في الكلام. الشرط الثاني أن يكون مدخولها, أن يكون مدخولها نكرة, فإن كان معرفة لا يعمل فيها الخفضة, لا تعمل فيه الخفضة, لا تعمل فيه الخفضة. الشرط الثالث أن يكون مدخولها نكرة. الشرط الثالث أن تكون هذه النكرة موصوفة, رب رجل كريم. طيب. أن تكون موصوفة. الشرط الرابع أن يكون عاملها متأخرا, يعني الفعل أن يكون متأخرا الذي عمل فيها, الفعل أو ما نبع عن الفعل من المشتقات. الشرط الخامس والأخير أن يكون هذا العامل فعلا مبين، فإن تخلف شرط من هذه الشروط لم تعمل الخفضة في مدخولها، لم تعمل الخفضة في مدخولها. نعم طيب طيب، يعني الوقت حصرنا لحين توقف عند هذا الحد. إن أصبتك من الله وحده وله الحمد، وإن أخذتك من نفسه الشيطان الله ورسوله الله يعني من سبحانك الله وحمدك شكرا للناس. طيب ما رأيه؟ طيب السائل يقول هناك من يقول أن هذا المثل يدرس عند الشاطبي في السنة، ما تعليقكم على ذلك؟ فيما يتعلق بهذا الطرح، أنا أقول ما تقول في من توفي مؤخرا وكان يعني رأس الشناقطة في وقته وهو الشيخ الدعدود رحمه الله، توفي يعني قبل أقل من شهر. هذا الرجل يجزم بأن النظم ليس لابن أبا، كل من تذكر من الشناقطة يعني لو يستفيدون منه، هو يذكر أنه لم يحفظ عن ابن أبا عن عبد الله ابن حمى الله القلاوي أن النظم له. وأنا أقول إذا عندك أنت هذا السند تأتينا به نستفيد منه إن شاء الله. وكذلك أقول أن الأمر الذي ذكرته في تقديم بين يدي نسبة النظم إلى صاحبه بعضه ليس في الدفاع، الذين ترجموه قالوا بأن الرجل لم يعمر أكثر من 80 سنة، هذا أول. وهو في آخر النظم يقول قد تم ما أتيح لي أن أنشئ في عام 2020 1120 من مهاجري صاصر. متى توفي هذا الرجل؟ توفي 1206 للهجرة، 1206 للهجرة. للهجرة لو ننقص يعني نقوم بعملية طرح، 1206 للهجرة ننقص منها يعني 1120 كم صار عندنا؟ نعم 86 سنة، يعني 86 سنة عاشها بعد تأليف النظم، عاش بعد هذه المدة بعد تأليف النظم 86 سنة. يعني كم كان عمره لما نظم هذا النظم؟ وهم يذكرون بأنه لم يجاوز 80 سنة. لو تقول بأنه مثلا كان في عمره 15 سنة لما ألف هذا النظم، أو مثلا نجعلها يعني 20 هذا 20 نجعلها 20 سنة، هذا العشرين هذا لو أضفناها إلى 86 كم صارت؟ 106 سنة. وهم ذكروا أنه عاش 80 سنة، هكذا ترجمه صاحبه وهو الولاتي في فتح الشكور. فليت أتى هذا يعني أن يكون هذا أولا. ثانيا لماذا قالوا محمد؟ قال عبيد ربه محمد، يأتينا في ترجمته بأن اسمه محمد. إذا كان اسمه محمد فأتينا به، لماذا قال محمد؟ هذا من تكلف الطلاب كما جزم به محمد المحفوظ بن محمد الأمين في كتابه إيضاح المفهوم، قال بأن هذا من تكلف الطلاب لما لم يعرفوا من هذا ابن أبا قالوا عبيد ربه، تصغير على عبد الله الذي هو عبد الله بن حمى الله القلاوي. وهذا الخلط يقع كثيرا في بعض الكتب، وهذا منه الله أعلم بالصواب. لكن إذا كان عندك أنت سند تقول بأن السند هذا موصل الآن يعني بين فين أخرى، يعني الإنسان يعني يجد بعض الأشياء التي يستغرب، لكن معلش يأتينا السند هذا ونقف عليه لعلنا عليك علي السلام. الله يحفظك خان الكريم، الله يحفظ الأخ نظر ميسا. طيب قال بعض المرغزين قال في باب الباب قال عليكم السلام كاتب قال فما شيء حقيقته مجاز، فما شيء حقيقته مجاز وآخره وأوله سواء، ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. يعني هذا ألغز على طلابه فقال فما شيء حقيقته مجاز، يعني كيف يجمع بين مجاز الحقيقة وأوله وآخره سواء، ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء، يعني هذا جمع بين المتناقضات. فجوابه سهل يعني الباب حقيقته أنه مجاز يجتاز منه أو يجتاز منه من داخل من داخل إلى خارج أو العكس، وأوله وآخره سواء، يبدأ بالباب وينتهي بالباب. ثلاثي من ثلاث حروف باب، ثلاثي وفيه حرف مد وهو الألف وهو أجوف الألف، ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا هو معرب، فتقول الباب مفتوح وتقول دخلت من هذا الباب، وتقول الباب 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 الباب، إذن هو معرب ومبني لأنه يعني مبني بالخشب ومبني بالحجارة يعني. فهذا معنى اللغز. فما شيء حقيقته مجاز وآخره وأوله سواء، ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء هو الباب. مش من رشدين الناظم عبر بالخفض أولا مماشاة لمذهب صاحب النظم وهو كوفي، وأما تعبيره ثانيا بالجر لأنه على مذهب أهل البصرة، مذهب الناظم النحوي على هو على مذهب أهل البصرة، فلأجل هذا عبر بالجر، وإن كان بعضهم قد اعترضه على ذلك لكن لا يعكر عليه لأن هذا من خلاف النظم. سأل هل دراسة علم حروف المعاني ليس علما قائما بذاته؟ لا شك أن الباجي في بعض كتبه افتتح في الأصول افتتح فصلا في الحروف التي يدور عليها خلاف الأصوليين، فتكلم عن معاني الحروف، المعاني كما هو يذكرها الأصلية والمجازية. لما تكلم هنالك على هذه المعاني وفي مفتتح بعض كتبه دل ذلك على أنها لزاما على أنه لزاما على طالب العلم أن يقف على جملة مستثرة من هذه المعاني التي هي السبيل إلى فهم كلام العرب. لماذا؟ لأن هذه الحروف يكثر دورانها في سياقات العرب في كلامها، لكن ليس معنى هذا أن يجعل يعني هذا شيء قائم بذلك، وإنما يدرس عرضا، فدرس النحو تقع على شخص ونوع من أنواع الكلمات وهو الحرف، فتتطرق إليه إلى قسمات ثانية يعني قسمات عديدة جدا، حرف مبنى، حرف معنى، حرف المبنى، حروف التهجي، حروف الجمل، حرف المعنى يعني عامل عاطل، ما كان باعتبار العدد أحاديا ثنائيا ثلاثيا رباعيا خماسيا سداسيا، بعضهم زاد سداسيا، سيأتي إن شاء الله عز وجل قسمة الحرف. فهذه يعني قسمة لا متناهية، فتأتي أيضا إلى قسمة الحرف باعتبار آخر باعتبار المعنى يعني باعتبار العمل في عامل وفي عاطل، وكذلك هذه التي تعمل فيما يشترك في الحرف فيما يشترك في الفعل بين الفعل والاسم، وفيما هو خاص بالاسم وفيما هو خاص بالفعل، يعني قسمات عديدة. كما قال ابن القيم رحمه الله معرفة الفنون في معرفة التقاسيم، من تصور هذه التقاسيم تصور أهم المسائل التي تحتها فإنه يستطيع بذلك إلحاق المثيل بالمثيل ويتيسر له كذلك فهم كلام العرب على النسق المثيل. والله نتشرف بأن نكون من تلاميذ الشيخ بيتيوب، وأنا أحبه كثيرا، أحب الشيخ محمد علي آدم كثيرا، استفدت من كتاباته كثيرا، ويعني الشيخ يعني عجيب عجيب أمره، يعني لو تكلم في الأصول حسبته لا يعرف إلا ذلك الفن، وله منظومة يعني طويلة جدا سماها التحفة المرضية في نظم المسائل السورية من 70,000 بيت، نظمها هو وشرحها في 3 مجلدات، نظم بها كتاب الجيزاني المعروف لي، اسمه كتاب الجيزاني الدكتورة معالم أصول الفقه عند السنة والجماعة، هذا الكتاب نظمه الشيخ الإثيوبي. كذلك لو تكلم في علم الحديث حسبت أنه لا يفهم إلا ذلك الفن، ولو تكلم في يعني في اللغة فهو صاحب يعني رايتها، رجل يعني متبحر جدا في اللغة، ولا زال يعني درسه إلى اليوم في لمن شاء الحضور يعني على النت له يعني شرح على مغني اللبيب، نظم مغني اللبيب لشيخه، وله كذلك يعني شرح على البخاري وعلى مسلم وعلى النسائي وعلى ابن ماجه، وله كذلك شرح على التحفة المرضية، وله شرح كذلك في صرف مثل البناء ثم، يعني هذا المسموع لمن لا ينشط للقراءة، وأما القراءة يعني لو تكلمت عنه استطيع أن نجعل يعني دورة هكذا علمية في تقريرات كتب الشيخ محمد علي آدم. فله يعني أمثل كتب يعني تخيرة العقبة في شرح المجتبى في 40 مجلدا إن شاء الله، وكذلك له شرح على مسلم لم يتمه سماه البحر محيط الحجاج وشرح صحيح مسلم الحجاج، وله كذلك شرح على ابن ماجه ولم يتمه كذلك، وله كذلك يعني نظم يعني منظومات، له منظومات عديدة، له الجليس الأنيس في نظم مراتب موصل التدليس، وله القول الأمين في نظم مراتب الوضع والوضاعين، وله كذلك جمع في رجال الصحيحين كلما عن رجال الصحيحين خاصة، وله كذلك نظم على ضوابط الجهل والتعديل للشيخ عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله، وكان مقرر في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. هذا يعني في العموم يعني رجل يعني استفاد منه الفائدة الأعظم، فيه من سلام من أبرز تلاميذه الحازمي الذي هو معروف لديكم، والذي هو يعني من أئمة مكة في مسجد الزاهر. فهذا يعني الشيخ محمد علي آدم لو يعني الرجل عكف على كتبه وعلى سماع أشرطته يعني استفاد الفائدة الأعظم والنفع الأجل، لأنه رجل يعني أستاذ بأتم ما للكلمة من معنى، أستاذ كما يقول العربي خريت بالريت، يعني له معرفة تامة ويعني بلغة العرب وبالعلوم وصنوفها وبالتطلع في شتى المناهج وفي يعني كل أهل العلم خير. إن سمعنا هذا أن يجحف الإنسان حق أهل العلم الفضلاء والأئمة الأجلة الذين قد شابت لحاهم في الطلب، فلا شك أن كلا بفضله وبحسبه، لكن هذا الذي وقع من حب الناس على جهة خصوصية وهو الذي حملني على الحرف قبل الخيمة. قلت أتشرف أن أكون من تلاميذ الشيخ الجيل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل تصوير. طيب أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما استمعنا وأن يجعل كل ذلك في ميزان الحسنات، وأن يغفر لنا الزلات، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يغفر لنا جدنا وهزلنا وخطانا وعملنا وكل ذلك عندنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله.